بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. مجموعة قضايا هامة يطرحها الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام فيما يرتبط بمسألة القيادة للأمة أو لمجموعة من الأفراد في هذه الكلمة القصيرة. وهذه القضايا هي: أولا، مسألة الترشيح للإمامة، وهل أن باب الترشيح مفتوح أو ليس مفتوحا؟ المسألة الثانية هي تعليم النفس، وهل أن ذلك ضرورة من ضرورات الإمامة أم لا؟ وثالثا، التأديب لأفراد الأمة من قبل الإمام، هل يعتبر ذلك مسؤولية من مسؤوليات القيادة أم إن مسؤولية القيادة تنحصر في إدارة البلاد؟ رابعا، أن التأديب لا بد أن يكون بالعمل وليس بالكلام. خامسا، إن معلم نفسه ومؤدبها أولى بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. هذه خمسة قضايا يطرحها الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام لهذه الكلمة الذهبية القصيرة. ونحن سنتطرق لها بالإيجاز. المسألة الأولى: الترشيح للإمامة، هل يجوز للناس أن يرشحوا أنفسهم لإمامة المسلمين وقيادتهم أم أن ذلك مغلق على مجموعات معينة من الناس؟ وإذا كان الباب مفتوحا أمام الناس، فهل ذلك من غير شروط أم أن هنالك شروطا؟ أنت تطمح في أن تصبح طبيبا فتذهب وتدرس الطب وتكون فعلا من الأطباء، هذا أمر مفتوح لك، لا يستطيع أحد أن يحرم عليك الطب. أنت ترغب في أن تصبح مهندسا، يجوز لك ذلك. أنت ترغب في أن تصبح وكيلا عن إمام، لا مانع من هذا الأمر. لكن هل إذا رغبت في أن تصبح إماما للمسلمين قائدا من قادتهم، أيجوز لك ذلك أم لا؟ طبعا الجواب على ذلك نعم، مع شروط.
يعني ما عدا إمامة الأنبياء والأوصياء وهي إمامة تنزل من السماء على البشر، ما عدا ذلك فإن الباب مفتوح للناس فيما يرتبط بالإمامة شأنه شأن بقية المقامات وبقية المناصب. القضية ليست أن الأئمة ما عدا الأنبياء والأوصياء طبعا يعني قادة المسلمين، الأئمة ليست قضايا تنزل من السماء على الناس، أي بالمعاجز بعض الناس يصبحون أئمة لبعض الناس، لا، كما أن بالإمكان أن ترغب في أن تصبح مجتهدا ثم تحاول أن تحصل على شروط الاجتهاد وتدرس وتتقي ربك، فإذا أنت واحد من المجتهدين. وأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، لا مانع من أن ترغب في أن تصبح مجتهدا وتحقق في نفسك هذه الشروط ويجوز للناس أن تقلدوه. وكم من المجتهدين كانوا في بداية شبابهم يرغبون في الاجتهاد ويصرحون بذلك، يقولون نحن نرغب في أن نصبح مجتهدين، وبعد مدة كانوا يصبحون مجتهدين، هذه هي رغبة مشروعة ليست محرمة على الناس، طبعا بشرط أن يكون الإنسان أهلا أو أن يحاول أن يحقق الأهلية في نفسه. فمن يجد في نفسه كفاءات الإمام وكفاءات القيادة فلا مانع من أن يطرح نفسه في الساحة، لا مانع من أن يرشح نفسه لهذا المنصب، ليس مانعا، بل هنالك مقتضي. إذا كان يوجد هنالك مجتهد وهنالك مجموعة من المجتهدين يجدون في أنفسهم الكفاءات فلا بد أن يطرحوا أنفسهم للناس، والناس هم الذين يختارون بناء على تحقيق شرائط الاجتهاد أكثر في أي واحد منهم. إذا وجد مجتهد فلا يحرم على بقية المجتهدين أن يصرحوا بأنهم مجتهدون وبأنهم بلغوا مرتبة الاجتهاد، ليس هذا محرما في الشريعة المقدسة. الله عز وجل يقول فيما يرتبط لمن لا تجتمع عنده شروط الإمامة، يعني الباب مفتوح لكن لمن؟ لمن يجد في نفسه شروط الإمامة. للإمامة شروط، قضية الإمامة عندنا ليست مثل قضية الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن الطبال الزمار الممثل يحق له أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية فإذا قبله الناس يصبح رئيسا، لا. مهرج قبل فترة في فرنسا رشح نفسه لرئاسة الجمهورية ونال بعضا من الأصوات، بقية المهرجين في الساحة رشحوه وانتخبوه. إذا بمرور الزمن أكثرية المجتمع أصبحت من المهرجين والممثلين والطبالين والزمارين فلربما يختارون على أنفسهم قائدا ورئيسا من شاكلته. نحن عندنا القضية ليست قضية الرئاسة، القضية إنما هي قضية إمامة، قضية قيادة، لا بد أن تتوفر فيها الشروط. الله عز وجل يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كانوا صابرين على الطاعة، كانوا صابرين عن المعصية، كانوا صابرين في المصيبة، وكانوا يأتمرون بأوامر الله. إذن الله جعلهم أئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الناس ليسوا سواسية، الذي لا يعرف الحق ويحتاج إلى الدليل هذا أحق بالاتباع والقيادة أم ذلك الذي يعرف الحق؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ويقول في قضية طالوت وجالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، هذا أقدر على القيادة من عندكم لأن عنده علم وجسم ما شاء الله راهي وعنده قدرة على مقارعة العدو، إذن الله اصطفاه عليكم لوجود هذين الشرطين عنده، بسطة في العلم وبسطة في الجسم، العلم بالجوانب المعنوية من الناس والجسم بالجوانب المادية منهم. وفي الحديث الشريف لا يتحمل هذا الأمر إلا يعني أمر القيادة وأمر الزعامة وأمر الإمامة، لا يتحمل هذا الأمر إلا أهل الصبر والبصر والعلم بمواقع الأمر. وفي حديث آخر في صفة الإمام الحديث يقول مضطلع بالإمامة يعني واقعا يتصدى إمامة المسلمين. احنا ما عندنا إمامة الديكور، احنا ما عندنا الرئاسة لكي فقط يوقع على المراسيم، احنا ما عندنا إمارة، احنا عندنا قيادة، رجل يدخل في الساحة يحمل الراية ويتحمل المسؤولية. هذا شرط من شروط الإمامة، مطلع بالإمامة عالم بالسياسة فيكم جاهل. في حديث آخر يحتاج الإمام إلى قلب عقول، عند قلب يعقل ولسان قؤول، عند لسان مثل السيف قاطع ما يخاف كلمة الحق يقولها في مكانها، ولسان قؤول وجنان على إقامة الحق قؤول، عند أيضا قلب قوي وشجاع في إقامة الحق عند صولات، وجنان على إقامة الحق صؤول. هذه حسب الروايات من شروط الإمامة، عندك هذه الشروط تفضل للساحر، ما عندك تستطيع أن تحاول الحصول على هذه الشروط تفضل، أحد يمنعك؟ منصب الإمامة ليس محرما على الناس، له شروط، حقق هذه الشروط في نفسك فللعوام أن يقلدوك. في حديث آخر الإمام الحسين سلام الله عليه كتب رسالة إلى الزعماء، زعماء الأخماس في البصرة، ويعلم في تلك الرسالة مقاومته ليزيد بن معاوية، من جملة ما يقول، يقول فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائم بدين الحق، الحافظ نفسه على ذلك لله. هذا الإمام، أما غيره ما يستحق الإمامة، ما يستحق القيادة، ما يجوز اتباعه. وفي حديث آخر للإمام علامات، أن يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأحلم الناس وأشجع الناس وأتخى الناس وأعبد الناس. هذه الشروط إن اجتمعت في إنسان فهو بالنسبة إليهم إمام. إذا أعطوك ثلاثة أشخاص وبنزلك عين واحد من عندهم قائد على البقية، تدور علم واحد من عندهم، علمه، حلمه، شجاعته، سخاءه، و مجموعة هذه الأمور، ومن تم تعينه قائدا للنفرين الآخرين. في حديث آخر إن الإمامة لا تصلح إلا لرجل فيها ثلاثة خصال: ورع يحجزه عن المحارم، وحلم يملك به غضبه، وحسن الخلافة على من ولي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. وفي حديث آخر إن حق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه. أولى الناس بأمر الإمامة والقيادة القادر على القيادة، مرجع عاجز ما يجي من عنده، عند قدرة عند قوة على الإدارة وعلى القيادة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وأعلمهم بأمر الله. طبعا قلنا هذه الصفات التي ذكرت هي صفات قابلة للاكتساب، وليست من الصفات الطبيعية التي يولد بها البعض ويحرم منها آخرون. يعني ليست مثلا من حيث البشرة، إنسان يولد أسمر وإنسان آخر يولد أبيض، إنسان زنجي وإنسان غير زنجي، إنسان طويل وإنسان قصير، إنسان عيونه زرقاء وإنسان عيونه مثلا سوداء. ليست من شروط الإمامة شروط لا يمكن للناس اكتسابها، كلها شروط قابلة للاكتساب. شأنها شأن بقية قضايا الحياة. لا يجوز لإنسان أن يفتح مطبا إلا إذا كان طبيبا وإلا قتل الناس، ولا يجوز لإنسان أن يفتح باب داره بصفته إماما إلا إذا كانت فيها شروط الإمامة. ومن شروط الإمامة ما ذكرنا طبعا: فما يجوز لمن يجد في نفسه شروط الإمامة أن يرشح نفسه لهذا المنصب، وكما يجوز لمن لا يجد هذه الشروط أن يسعى للحصول عليها، كذلك يحرم على من لا توجد في هذه الشروط أن يرشح نفسه لقيادة الناس ولإمامة الأمة. طبعا لا فرق قيادة ثلاثة، قيادة عشرة، قيادة مئة، قيادة مليون، قيادة مليار. من لا توجد عنده شروط القيادة لا يجوز له أن ينصب نفسه قائدا على الناس، خبط وسيتحمل الإثم. في حديث شريف: من خرج يدعو الناس إلى نفسه وفيهم من هو أفضل منه فهو ضال مبتدع. وفي حديث آخر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن قال إن لفلان وفلان في الإسلام نصيبا. ثلاثة أشخاص يوم القيامة والله ما ينظر لهم: واحد أن يدعي الإمامة من قبل الله والله ما عينه إماما، شروط ما متوفرت. اثنين: الذي ينكر إمام من قبل الله. ثلاثة: ذلك الذي يأتي ويعتبر للفرد بدون عمله بدون موقفه بدون تقوى يعتبر له نصيب في الإسلام. يعني يعتبر شريك مع النبي، شريك مع الله. هؤلاء ثلاثة لا ينظر إليهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكي. طبعا كما لا يجوز لمن لا توجد عنده شروط الإمامة أن يرشح نفسه لا، لا تجوز للأمة إطاعة إمام لا تتوفر فيه شروط الإمامة. هنا وقبل أن نتحدث في هذه النقطة أحب أن أقول إن كثيرا من الخلفاء في عهد بني أمية وبني العباس وبعدهما ولو ولوا أمور المسلمين وكانوا لا يستحقون هذا المنصب فوضعوا على لسان رسول الله روايات وأحاديث كلها تأمر الناس بإطاعة كل أمير وإطاعة كل فاسق. مثلا من تلك الروايات المختلقة على لسان رسول الله أن النبي قال صلوا وراء كل بر وفاجر وأطيعوا كل أمير برا كان أم فاجرا. إذا كان هذا حكم الله فلماذا كان رسول الله يقاوم سلطان قريش؟ كانوا أمراء على الناس، لماذا قاتل أبا سفيان؟ لماذا قاتل أبا جهل؟ وكلهم كانوا أمراء فسقة، أمراء فجرة، أمراء المشركين. أو الحديث الآخر الذي يقول طبعا على لسان النبي من يطع الأمير فقد أطاعني، أي أمير، ومن يعص الأمير فقد عصاني. أو الحديث المختلق على لسان النبي أيضا يكون بعدي أئمة لا يهدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني جماعة يقاومونهم، ذل يقاومون، هل أمراء اللي لا يستنون بسنة النبي ولا يهتدون بهدى النبي؟ هؤلاء الثائرون في هذه الكلمة هم شياطين قلوبهم قلوب الإنس. قال فقلت كيف أسمع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال فاسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله فأسمع وأطع عليك. إلا أن هذه الروايات كلها مختلقة لأنها تخالف كتاب الله، وروايات النبي والأئمة كلها تؤكد أن ستقصر علي الكذابة، فاعرضوا على اعرضوا ذلك على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرضا. فطاعة الطاغوت محرمة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يريد يطلب الحكم من الطاغوت. أن روايات كثيرة لو أن رجل ظلمك وسرق مالك ولا سبيل إلى حصول مالك منه إلا بأن تذهب إلى والي الجور، تذهب إلى الطاغوت حتى يحكم لمالك يرجع إليك، يحرم عليك أن تذهب إلى الطاغوت في استرداد حقك، لابد أن تقاطع الطاغوت. في الرواية إن أئمتكم قادتكم إلى الله فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم. وفي رواية أخرى أئمتكم وفدكم على الله، أنت ترسل وفدك جماعة من الفسقة، جماعة من الفجرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح إن، شوف الدقة في الكلام، إن رحى الإسلام فتدور. القضية مثل كما هي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون على الطريقة الصحيحة. إن رحى الإسلام فتدور فحيثما دار القرآن تدوروا به، يوشك السلطان والقرآن أن يقتتلا ويتفرقا إنه سيكون عليكم ملوك يحكمون لكم بحكم ولهم بغيره فإن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. النبي ماذا يبين حكم؟ يبين حقيقة أن راح الإسلام ستدور وستأتي وسيأتي زمان القرآن يقاتل السلطان، القرآن في جهة والسلطان في جهة أخرى. إذا أنتم أطعتم هؤلاء الحكام أضلوكم وإذا عصيتموهم قتلوكم. قالوا يا رسول الله فكيف بنا إن أدركنا ذلك من زوج؟ قال تكونوا كأصحاب عيسى نشروا بالمناشير ورفعوا على الخشب قاوموا حتى ينشروكم بالمناشير ويحملونكم على الصلبان. ثم قال رسول الله موت في طاعة خير من حياة في معصية. وفي حديث آخر قال رسول الله سيكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم يحدثونكم فيكذبونكم ويعملون فينسون العمل لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم وتصدقوا كذبهم فأعطوهم الحق ما رضوا به. الحكام أعطوهم الحق اللي لهم زيادة لا تعطوهم لا تتنازلوا عنهم فأعطوهم الحق ما رضوا به فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد. وفي رواية أشد من ذلك بكثير يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل في حديث قدسي لأعذبن كل رعية في الإسلام لأعذبن كل رعية في الإسلام أطاعت إماما جائرا ليس من الله عز وجل وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية. أعمالها الفردية برة، صلاة موجود، صيام موجود، حج موجود، لكن الحاكم إمام جائر وفي الإسلام ويدعي الإسلام والأمة إسلامية. الله يوحي إلى نبيه ونبيه يذكر عبارة الله، هذا حديث قدسي. لو عذبن كل رعية في الإسلام أطاعت إماما جائرا ليس من الله عز وجل وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية ولأعفون عن كل رعية في الإسلام أطاعت إماما هاديا من الله عز وجل وإن كانت الرعية لأعمالها مسيئة. إذا كانت الجبهة على حق وقائد الجبهة إمام يهدي بأمر الله بعض المعاصي الجزئية الله يغفر لها، لكن إذا كانت الجبهة جبهة باطل ومن يقود هذه الجبهة إمام جائر فإن الله لن يغفر لتلك الأمة وإن كانت أعمالها الفردية أعمالا تقية وضارة. هذه النقطة الأولى. إذن يجوز لكل من يجد في نفسه شروط الإمامة والقيادة أن يرشح نفسه لذلك، ويجوز للأفراد أن يحاول الحصول على المؤهلات التي تؤهلهم للإمامة. هذا الباب ليس مغلقا على مجموعة من الناس، إنما هو باب مفتوح لكل بشر. النقطة الثانية أن من شروط الإمامة أن يعلم الإمام نفسه، هذه أيضا ضرورة من ضرورات الإمام. يعني كل الناس يجب أن يكونوا معلم أنفسهم، يا ابن آدم ما زلت بخير ما كان لك واعظ من نفسك. مفروض تكون معلم نفسك، مفروض تكون مؤدب نفسك، لكن الإمام في الدرجة الأولى. الإمامة باعتبارها تختلف عن الرئاسة، وأن الإمام ليس مجرد رئيس إداري يدير شؤون الأمة، فإن الإمامة معيار. الإمام في الحقيقة قدوة، ولأنه في موقع رفيع فإن عمله يتحول إلى ميزان ومقياس. ولذلك فإن الإمام لا بد أن يعلم نفسه قبل ما يعلم غيره، يعني هو مسؤول أمام الله عن تعليم نفسه، بعبارة ثانية عن تثقيف نفسه، تعليم غير التربية. طبعا احنا الآن في موقع التعليم. من النقاط التي يذكرها الإمام علي سلام الله عليه في هذه الكلمة أن على الإمام أن يثقف، دائما يكون مرتبط بالعلم، دائما يتعلم، دائما يقرأ. ليقول أنا أتعلم وأقرأ وأدرس ما دام ما صرت إمام، إذا صرت إمام كافي. إحنا ما عندنا الإمام بالشهادة يدرس حتى يحصل شهادة، يوم اللي حصل شهادة بعد ما يشوف وجه الكتاب، هذا مو إمامة إسلامية. الإمامة الإسلامية أن يبقى الإمام يعلم نفسه من المهد إلى اللحد، تطلب العلم من المهد إلى اللحد. هذه كلمة إن شاء الله في يوم من الأيام إذا كانت مناسبة نشرحها، بس فقط أبين ملاحظة. المهد الطفل بعد ما يقدر يقرأ شلون يطلب العلم؟ اللحد ميت، بيقول من الطفولة إلى الموت، من المهد إلى اللحد، يعني بمجرد ما ولد الطفل، بمجرد أن يولد يوضع في المهد، يعني من بعد الولادة أطلب العلم. وإلى اللحد، ليس إلى الموت، إلى ما بعد الموت. شايف الميت إلى القنون، هو ميت موضوع في قبره، لكن مع ذلك إلى القنون، مع ذلك يعلمه. ما علينا الكلمة، شلون يصير واحد من المهد إلى اللحد يتعلم؟ إن شاء الله في يوم من الأيام نشرحه. المهم إذا أصبح الواحد منا إماما قائدا لمجموعة، فهل إن على الآخرين أن يقرأوا، أن يطالعوا، أن تكون هنالك رابطة قوية بينهم وبين الكتاب؟ لكن هو معفي عن الله. فليبدأ من نصب نفسه للناس إماما، فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. فليبدأ بنفسه. إذا عندك قدرة على تعليم الناس وهداية الناس وإرشاد الناس، أفلا ترشد نفسك؟ أفلا تعلم نفسك؟ ولذلك فإن التعليم الدائم من واجبات الإمام أن يعلم نفسه دائما، يعني ما يقال تعبير التثقيف الذاتي، إذا صح هذا التعبير، التثقيف الذاتي واجب على القيادة كما هو واجب على الرعية وعلى القائد. النقطة الثالثة التي يذكرها الإمام في هذه الكلمة مسألة التربية. الإمام ليس مجرد قائد إداري، الإمام مسؤول عن توجه الناس، مسؤول عن عادات الناس وتقاليد الناس، ولا بد أن يربي الناس بالتربية الصحيحة عبر الكلام والشعارات. لا، تربية الناس من مسؤولية الإمام عبر السلوك الصحيح، وليس مجرد رفع الشعارات وإبداء النصائح. هذه مو فقط مسؤولية إمام المسلمين، لا، من مسؤوليات السلوك الصحيح. بعبارة ثانية، دور الإمام في الأمة دور عملي، وليس مجرد دور إداري أو بلاغي أو أدبي. ودورنا احنا عندنا خطباء الأمة، يصعد فوق المنبر ينصح الناس، لكن عندنا إمام. الإمام مسؤوليته تختلف تماما عن مسؤولية الخطيب. لابد تكون طريقته طريقة تؤدي إلى تربية الناس. في الحديث الشريف إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج فيقال كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه هذا. لابد أن يكون سلوكه صحيح. أما إمام الناس يعرفون عنه الفساء والفجور والانحراف لا يجوز أن يكون إمام. النقطة الرابعة أن تكون تربية الإمام للناس بالسيرة لا باللسان. النبي شعيب كما يحكي عنه القرآن الكريم يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. أنا ما أريد أقول لكم شيء أنا ما أعمله. وفي الحديث إن الله تعالى أوحى إلى عيسى بن مريم عظ نفسك فإن استعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني. في مقابل كل هذا الكلام واقعا الأمة البشرية مآت البشرية بدأت حينما انحرفت القيادة. إذا تشوف تاريخ البشر تاريخ المآسي تاريخ الحروب تاريخ الظلم تاريخ الفسق تاريخ الانحراف كله يبدأ من إمام فاسق. يبدأ في أن الناس ما كانوا على الطريقة الصحيحة في تقبلهم لقائد في تقبلهم لقيادة. ما نروح على التاريخ قبل الإسلام، نأتي إلى تاريخ ما بعد ظهور الإسلام. الفسق والفجور كانت ظاهرة من ظواهر الحكام، ندماء، غلمان، جواري، المأمون العباسي، هارون الرشيد الذي بعض التواريخ يقول عنه أن هارون الرشيد عصره كان العصر الذهبي في عهد الإسلام. هارون الرشيد بعض الأوقات كان يجلس في مجلسه العام 10 جواري على يمينه و10 جواري على يساره مجلس عام. وكان في بداية حكمه لا يذكر إلا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، يومين عنده وقت السكر، لكن في نهاية فاطمة كان كل يوم يذكر حتى في أيام الجمعة. وللعلم الخلفاء كانوا يصلون بالناس صلاة الجمعة. هذا جناب هارون الرشيد كان عندهم ندماء، كان عندهم أناس من الخلعاء والأفراد المبتلين بالفسق والفجور. مثلا مطيع بن إياس حماد الراوية رجل كاتب كتاب حول ندماء الخلفاء العباسيين، فقط عن العباسيين، فسقهم فجورهم ندماء. يقول ان هؤلاء يعني هالمجموعة ابن اياس يحيى بن زياد حماد حماد الراوية وكان كلهم على منهاج واحد في الخلاعة وكانوا ندماء الخلفاء مستشارين مالهم مقربين لهم. التاريخ يذكر إن هؤلاء اجتمعوا ذات يوم يشربون فأقاموا على ذلك أياما عندهم خمرهم وعندهم خينتهم، فقال لهم يحيى بن زياد وهم سكارى ويحكم ما صلينا منذ 3 أيام فقوموا بنا حتى نصلي. فقالوا لا، ذكر الصلاة. فقام مطيع فأذن وأقام وهو سكران، ثم قال للمغنية تقدمي فصلي بنا، فتقدمت وكانت بلا سراويل وعليها غلالة رقيقة، فلما سجدت انكشف متاعها فوثب إليها مطيع فقبله، ثم قال شعرا أضحك الخليفة وأعطاه جائزة على هذا الشعر. ولما بدا هاهنا جاثما كرأس حليق ولم تعتمد سجدت عليه وقبلته كما يفعل العابد المجتهد. هؤلاء كانوا مستشارين الخلفاء، ندماء الخلفاء، ومقدرين ومقدسين، والناس عليهم أن يطيعوا أمثالهم. فقطعوا صلاتهم بالظهر ثم عادوا إلى ما كانوا عليه. واحد واقعا لما يذكر هذا الشيخ جاي، لكن هذا تاريخ ما بعد الإسلام. والروايات التي ذكرناهم إنما التي وضعت على لسان النبي وضعت لتبرير هذه الأعمال. ما يخالف أنت صلي وراء وانت قطيعة، حتى لو كان فاسق فاجر لك إطاعتك وعليه فسقه وفجوره. هذه من جهة. نجي إلى ظلم الخلفاء، تعذيب المسجونين، قتل الناس ظلم وعدوان. كان شيء عادي، مجرد أن فلان ما يطيع الخليفة يستحق أن يسجن، يستحق أن يعذب، يستحق أن يقتل. أئمة الجور، حدث القاضي أبو عمر قال لما جرى من أمر عبد الله بن المعتز ما جرى، قبضت وما في لحيتي شعرة بيضاء، وحبس معي أبو المثنى القاضي ومحمد بن داود بن الجراح في دار واحدة، وكنت إذا جن الليل حدثت أبا المثنى تارة ومحمد بن داود تارة، كنا مجموعة مسجونين نتحدث بيناتنا، وحدثاني من وراء الأبواب، ويوصي كل واحد منا إلى صاحبه، ونتوقع القتل ساعة ساعة. فلما كان ذات ليلة وقد أغلقت الأبواب ونام الموكلون ونحن نتحدث من بيوتنا، يعني كل واحد في زنزانة يسمون بيت نتحدث مع بعض، يقول الجماعة الموكلين الشرطة ناموا، إذ أحسسنا بصوت الأقفال تفتح فارتعنا ورجع كل منا إلى صدر بيته، فما شعرت إلا وقد فتح البواب أو فتح الباب على محمد بن داود، وأخرج وضجع على المذبح، فقال يا قوم ذبحا كما تذبح الشاة، خلوا مثل الشياء مثل الخروف شلون يذبحونه، خلوه على المذبح، قال ذبحا كما تذبح الشاة، أين أنتم من أموالي أفتدي بها نفسي، فما التفتوا إلى كلامه وذبحوه وأنا أراه من شق الباطن، واحتجوا فأخرجوه معهم وجردوا جثته وقرحت في بئر الدار وغلقت الأبواب. فأيقنت بالقتل وأقبلت على الصلاة والدعاء والبكاء، فما مضت إلا ساعة واحدة حتى أحسست بالأقفال تفتح، فعاودني الجزع، وإذا هم جاءوا إلى بيت أبي المثنى صاحب صديقه، فتحوه وأخرجوه وقالوا له يقول لك أمير المؤمنين يا عدو الله بما استحللت نكت بيعتي وخلع طاعتي، فقال لأني علمت أنه لا يصلح للإمامة، فقط لأنه ما يصلح للإمامة، رافع بيعته ساجنينه وأمير المؤمنين نصف الليل مشتهي راسه، فذهب الجماعة إليه فقالوا إن أمير المؤمنين قد أمرنا باستتبابك، يعني توب من هذا الكفر، فإن تبت رددناك إلى محبسك وإلا قتلناك، فقال أعوذ بالله من الكفر، ما أتيت ما يوجب الكفر. فلما أيسوا منه مضى بعضهم وعاد، راحوا إلى الخليفة قالوا شو نسوي هذا ما متعجزوا، هذا قتلوا، فأرجعوه وذبحوه كما تذبح الشاة وأنا أراه من شق الباب. المسكين مختلف، المسجون يشوف التعذيب والموت، وحملوا راسه وطاحوا جثته في البئر، فذهب علي أمري وأقبلت على الدعاء والبكاء والتضرع إلى الله. فلما كان وجه السحر سمعت صوت الأقفال، فقلت لم يبق غيري وأنا مقتول، فاستسلمت وفتحوا الأبواب فأقاموني إلى الصحن، وقالوا يقول لك أمير المؤمنين يا فاعل ويا صانع سب شتائم، ما حملك على خلع بيعتي؟ ما رأيت في زميلي، قلت الذي دفعني إلى خلع بيعة أمير المؤمنين
الخطأ وشقوة الجيل، وأنا تائب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. فجاءوا إلي بخفي وطيلتاني وعمامتي، فلبست ذلك وأخرج، فجيء بي إلى الدار التي كانت برسم ابن الفرات في دار الخليفة، فرما رآني أقبل يخاطبني بعظم جنايتي وخطئي، وأنا أقر بذلك وأستقيم وأتنصل مما فعل. فقال، هذا من ذا يقول؟ هذا ابن الفرات يعني رئيس الشرطة مال الخليفة. قال: وهب لي أمير المؤمنين دمك، أعطاني هدية دمك. يعني قال: أنت لك حق تذبح ما تذبح، شو اللي تسوي فيه؟ وهب لي أمير المؤمنين دمك، وابتعت منه جرمك بمئة ألف دينار، أعطني إياها واطلق سراحه. جيب لي 3 دينار حتى أعطيك، أبيع لك دمك. دماء المسلمين كانت ملكهم، فإذا عجبهم يذبحون، وإلا لازم أنت تشتري دمك من الخليفة. وبعد اسمه شنو؟ أمير المؤمنين. تعذيب، قتل، إرهاق، فسق، فجور، مجون، ومع ذلك إمام، وخلفه مجموعة من الروايات المختلقة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطيعوه، من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني. عجيبها. زين، في مقابل هذا نجي على أموال المسلمين. كان يقول لنا: من الليالي طلبنا الخليفة وبدأنا نشرب، وأعطى كل منهم كأس ذهب وزنه 1000 مثقال. ذهب الكأس 1000 مثقال وزنه، مملوء شرابا خطربيليا أو عكبريا، مثل أنواع الشراب والخمر الموجودة الآن، مذكرة ومذكرة بالآخر. فيغمس، يقول مجموعة منهم، اسمع الكلام، القضاة اللي يطلعون هالرواية، يعني هالرواية من يطلعها هالنوع من القضاة؟ الثعالبي يذكر في تاريخه أنه كان جماعة من الكبراء ينادمون الوزير المهلبي ويجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين على إطراح الحشمة والتبسط في القتل والخلاعة. منهم 3 قضاة، هم ابن قريعة وابن معروف والتلوخي، وما منهم إلا أبيض اللحية طويلها. فإذا تكامل الأرض وطاب المجلس ولذ السماع وأخذ الطرب منهم ما أخذه، وضع في يد كل منهم كأس ذهب وزنه 1000 مثقال مملوء شرابا قطربيليا أو عكبريا، يغمس لحيته فيه بل ينقعها حتى تتشرب أكثره، ويرش منهم بعضه على بعض ويرقصون بأجمعهم، وعليهم لباس الشراب من المطبقات. فإذا أصبحوا عادوا إلى عادتهم من التوفر والتقصر بأضحة القضاة وحشمة المشايخ الكبرى. هذا أميرهم وهذا قاضيهم، والنتيجة هم إمامة المسلمين. لماذا إن الله عز وجل يعذب في الإسلام تلك الأمة التي تكون ضارة في نفسها، ولكن للقائد إمام جائع؟ لأن النتيجة تكون هكذا. في مقابل هذا الوزير، وفي زمن هذا الوزير اللي كان يقدم كأس وزن 1000 مثقال من الذهب، في زمن هذا الوزير كان هنالك فقراء مساكين عندهم أدب، عندهم بلاغة، شعراء فاهمين، لكن باعتبارهم مو مع الخليفة ما يحصلون، يموتون من الفقر. واحد من عندهم هذا شاعر ومجيد في الشعر، يضرب به المثل في جودة الشعر، اسمه أبو الشمقمق، هذا الرجال ده يصف وضع بيته، يقول إن العيال تركتهم بالمثرى خبزهم الغبارة وشرابهم بول الحمار، مزاجه بول الحمار. أو يقول وقدنا الفطر وصبياننا ليسوا بذي تمر ولا أرز، وذاك أن الدهر عاداهم وعداوة الشاهين للوجب كانت لهم عنز فأودى بها وأجدبوا من لبن العنز. أو كان يقول شو مشكل شاعر لطيف وطريف في نفس الوقت، ليس إغلاقي لبابي أن لي فيه ما أخشى عليه السرقة، إنما أغلقه كي لا يرى سوء حالي من يجوب الطرق، منزل أوطنه الفقر فلو دخل السارق فيه سرق. لا تراني كاذبا في وصفه لو تراه قلت لي قد صدق. هؤلاء كانوا أئمة الأمة سرية حقيقة تاريخ الإسلام. اليوم إذا كنا نرى أن الأمة مع كل ما تملك من أموال ومن قوة ساقطة حضاريا، فلأن تاريخنا ساقط، ولأن من يحكم المسلمين اليوم هم أحفاد أولئك الذين حكموا باسم الإسلام أمس. الحديث الشريف يقول لقد علمتم، يعني هذا شيء مسلم، الإمام علي يقول لقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروض والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل. وكل الصفات عالم مجتهد ورع تقي، لكن بخيل ما يجوز الإمام. ليش؟ لا يجوز. لقد علمتم يعني هذا مسلم، لا ينبغي أن يكون الوالي البخيل فتكون في أموالهم نهمته، لا يكون يرغب في أموال الناس، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المحتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. إذن من جملة الأمور أن الإمام غير شروط اللازم عنده، لازم يكون مرب الناس بعمله وبسلوكه الصحيح، ولا بد أن يشدد على نفسه. يقول الحديث الشريف إن الله، هذا الحديث الصدوق، هذا من حقوق الرعية على الراعي، من حقوق الناس على كل قارئ، إن الله تعالى فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبلغ بالفقير فقره. إمام الحق لازم يعيش مثل أفقر الناس. في حديث آخر على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم حالا في الأكل واللباس، ولا يتميزون عليهم بشيء لا يقدرون عليه، ليراهم الفقير فيرضى عن الله تعالى بما هو فيه، ويراهم الغني فيزداد تواضعا وشكرا. ومع هذا الوضع المعنوي وهذه الشروط التي في الإمامة، رأينا كيف أن الأمة ابتليت بأئمة فسقت انفجرت، كانوا يهدون الناس إلى النار وليس إلى الجنة، وكيف أنهم حولوا الإمامة المقدسة إلى ملك عظيم وإمارة يتوارثه الإبن عن أبيه بلا كفاءة. أبلغ باعتبار ولد من دم هذا الأمير ودمه أجرك ودماء بقية الناس أحمر، فهو يولد أميران ويموت أميران، وفي الوسط أحمق أبزه لا يفهم شيئا ولا يميز الهرة من البر. وهنا ملاحظة لا بأس ذكرها في ختام الكلام، وهي أن كثيرا من الصالحين، أن كثيرا من السائرين، أن كثيرا من الصادقين الذين يرفعون شعار التغيير، الذين يطالبون بإسقاط الطاغوت، هؤلاء حينما يحكمون وينتصرون يتغيرون. للحكم التفاق، للملوك عادات وتقاليد. طبعا نقول كثير لكي لا نكون نحن من هذا النوع. أنت ما دمت فقيرا، ما دمت جائعا، ما دمت مظلوما، تنادي بالويل والثبور على الظالم. لكن إذا انتصرت حاكم وأصبحت عندك فيلات وأموال وما تريد من مباهج الحياة، قد تنسى حالتك السابقة، قد تتغير. الآن نعرف الكثير من الأحزاب التي كانت تتسم بالثورية وترفع شعارات الكادحين والعمال وحقوق المحرومين، حينما أصبحت حاكمة ظلمت الناس حتى ترحم الناس على الحاكمين السابقين. ألا نرى أن بن العباس حينما جاءوا إلى الحكم تحت شعار يا لثارات الحسين، وتحت شعار إلى الرضا من آل محمد، هؤلاء حينما حكموا ترحم الناس على بني أمية الذين قتلوهم بن العباس من الأئمة أكثر مما قتل بنو أمية. بنو أمية في الحقيقة ما قتلوا إلا ثلاثة من الأئمة أو أربعة، من بقية قتلوهم بن العباس. أئمة أهل البيت قتلوا بأيدي بن العباس، وهم الذين جاءوا للحكم تحت شعارات إلى رضا من آل محمد. من أول يوم كانوا كذابين، ممكن بعضهم كانوا كذابين، بس بعضهم كانوا صادقين. نحن تغيرت، تبدلت. ومن هنا لابد أن يشدد من ينسب نفسه إماما قائدا على جماعة على شعب على أمة مقبرة، أن يشدد على نفسه، أن يراقب نفسه. ترى الشيطان هو الشيطان، والنفس البشرية هي النفس البشرية، والشهوات والرغبات هي هي. لا تفكر أنك باعتبار رجل الناس يقدسوك، يحترموك، يقبلون إيدك، إذا أنت ما عليك واجبات، أنت الآن الواجبات تبدأ عليك. ثم إن الإمام هنا يقرر حقيقة، يقول من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه وتأديبها قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ثم يقرر هذه الحقيقة، ومعلم الناس ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. أولا لابد أن نقرر هذا المبدأ، أن الناس لا يقبلوا نصيحة العميل حول الإخلاص. واحد عميل ينصح الناس بالإخلاص، الناس يقبلون من عنده، ينظرون لعمله. كما لا يقبلون كلام الفاجر حول الورع، ولا حديث العاهرة حول العفة. ولا حديث الفاجر حول التقوى، يقبلون؟ يقبلون. إذا دخل رجل مؤثر خلوق بينه وبين نفسه، لا يقول كلمة باطل، لا يقول كلمة فسق، ولا يتكلم، ورجل آخر يلقي محاضرة في العفة، محاضرة في الإخلاص، محاضرة في التقوى، محاضرة في العمل الصالح، لكن عمله لا يدل على كلامه، أنت تحترم أيهما؟ واحد منهم ما يتكلم أصلا. رجل داخل أنت تعرف أطراني في الحق، ما يتنازل، ما يقبل الإسفار، ما يقبل الفسق، ما يقبل الفجور. ورجل آخر يتحدث جيد عن العفة، أيهما يترك تأثيره عليك وأيهما يفرض احترامه عليك؟ ومعلم النفس ومؤدبها أولى بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. طبعا هذا الرجل الذي أدب نفسه وعلم نفسه في الواقع يفرض أيضا طريقته على الناس، خاصة إذا كان إماما، لأن الناس بملوكهم أشبه منهم إلى آبائهم، كما يقول الحديث الشريف بشكل عام للحكم جاذبية، ويحاول الناس أن يتمثلوا في المأكل، في الملبس، في مظهر الجسم، في طريقة الحياة، أن يتمثلوا بالحاكم. فإذا كان الحاكم بعمله وليس بكلامه ما يحتاج كلام، بعمله كان متأدبا وملتزما ومتعلما وعاملا بالأخلاق الحسنة فإنه يعلم الناس أيضا. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا بذلك، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.